الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس التاسع من دروس مدارج السالكين في مراتب إياك نعبد وإياك نستعين، منزلة اليوم منزلة الذكر. الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يأمرنا فيقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. قال بعض العلماء: كل جارحة من جوارح الإنسان لها عبادة، فعبادة العين أن تغض بصرك عن محارم الله وأن تنظر بها إلى ملكوت السماوات والأرض مفكرا ومتعظا. الأذن لها عبادة، اليد لها عبادة، أما عبادة القلب فهي الذكر. ففي كل جارحة من جوارح الإنسان عبادة مؤقتة، والذكر عبودية القلب واللسان وهي غير مؤقتة. عبادة القلب الذكر، لذلك ربنا عز وجل قال: وأقم الصلاة لذكري. يا أيها الإخوة الأكارم، الذكر منشور الولاية الذي من أعطيه اتصل ومن منعه عزل. من أعطي الذكر اتصل بالله عز وجل، ومن منعه عزل، وهو قوت القلوب التي متى فارقها صارت الأجساد لها قبورا. القلب من دون ذكر لله عز وجل الجسم قبر له، ميت في ميت. الذكر عمارة الديار، دارك لا تحيا إلا بذكر الله، فإذا انعدم منها الذكر أصبحت دارا ميتة كالقبر، التي إذا تعطلت صارت بورة. الذكر سلاح المؤمن الذي يقاتل به قطاع الطريق، فإذا خلا من سلاحه أصبح عرضة للقتل من قبل قطاع الطريق. بالذكر تطفئ حريق الشوق إلى الله عز وجل، بالذكر يكون الذكر دواء لقلبك اللهفان. الذي أريد أن أقوله لكم: إن ذكر الله حياة للقلوب، والله سبحانه وتعالى يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الحسن البصري هذا من التابعين، والتابعون هؤلاء الذين التقوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: تسمعون ويسمع منكم ويسمع من يسمع منكم. ثلاثة أجيال: جيل الصحابة، وجيل التابعين، وجيل تابعي التابعين. هذه الأجيال كان فيها الإسلام نقيا. فالحسن البصري رحمه الله تعالى كان يقول: تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء: في الصلاة، وفي الذكر، وفي قراءة القرآن. فإن وجدتم وجدتم، وإن لم تجدوا حلاوة في الذكر والصلاة وتلاوة القرآن فاعلموا أن الباب مغلق. أحيانا الإنسان يشعر أن هناك حجابا بينه وبين الله، يشعر أن أبواب السماء مغلقة في وجهه، يفتح القرآن يقرأ لا يشعر بشيء أبدا، يجلس ليذكر لا يشعر بشيء، يقوم ليصلي لا يشعر بشيء. معنى ذلك أن الباب مغلق. لماذا أغلق الباب في وجهه؟ لعلة في عمله. فالمؤمن متبصر. هؤلاء الذين يصلون ويقرؤون القرآن ولا يعرفون ما إذا كان قلبهم متصلا أو مقطوعا، هؤلاء على هامش الحياة. لذلك سيدنا عمر قال: تعاهد قلبك، يعني الذي لا يملك الحس المرهف أن يشعر يقول لك اليوم أنكرت قلبي، اليوم شعرت أن صلاتي لا طعم لها، اليوم قرأت القرآن فلم أشعر بحلاوة تلاوته. هذا الذي أحس على قلبه وشعر بقربه هذا إنسان حي. أما الذي غفل عن الله عز وجل فاستوت غفلته مع صحوته، يعني هو لم يصحو حتى يشعر أنه غفل، غفلة مستمرة. لذلك حينما يسأل هل أنت متصل يقول لك نعم، هو ما ذاق الاتصال حتى يشعر بالهجران. لذلك فما حبنا سهل، وكل من ادعى سهولته قلنا له قد جهلتنا. فأيسر ما في الحب للصب قتله، وأصعب من قتل الفتى يوم هجرنا. العلماء قالوا في نقطة مهمة جدا، الحسن البصري قال: تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء: في الصلاة، وفي الذكر، وفي قراءة القرآن. ربنا عز وجل يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يعني الإنسان ما له حق يهمل قلبه. أنا عم صلي الحمد لله، أنا مسلم، عقيدتي صحيحة، شيء جميل، لكن هذا القلب ألا ينبغي أن يكون حيا؟ ألا ينبغي أن يكون مقبلا؟ ألا ينبغي أن يكون محبا؟ ألا ينبغي أن يمتلئ مشاعر نبيلة من خوف إلى حب إلى تعظيم؟ فالذي يهمل قلبه ويعيش هكذا على هامش الحياة هذا أغفل جانبا كبيرا جدا من الدين. إذن مقياس القرب حلاوة الذكر وحلاوة الصلاة وحلاوة تلاوة القرآن، هذا مقياس. فإذا كان الباب مغلق معناها في حجاب، معناها الله عز وجل أغلق في وجهك الباب. لماذا أغلق في وجهك الباب؟ لأنه ليس راض عن عملك. إذن ابحث في الخلل، ابحث في الزلل، ابحث في الانحراف، في التقصير. قال: بالذكر يصرع العبد الشيطان كما يصرع الشيطان أهل الغفلة والنسيان. يعني الشيطان إما أن تصرعه بالذكر، وإما أن يصرعك بالغفلة، فأنت بين ذاكر أو غافل. تصرع الشيطان بذكرك لله عز وجل، ويصرعك الشيطان بغفلتك عن الله عز وجل. الذكر روح الأعمال الصالحة. العمل الصالح من دون ذكر ميت. والإنسان إذا مات قلبه وعمل عملا صالحا أغلب الظن أنه يتجه بهذا العمل إلى إرضاء الناس، يقع في النفاق. فإذا عمل عملا صالحا ولم يشكره الناس عليه تألم وضجر
وطلب واستجدى منهم المديح. استجداء المديح علامة خطيرة على موت القلب. إذا خلى العمل من الذكر كان كالجسد الذي لا روح فيه. الآن في القرآن الكريم الذكر ورد في آيات كثيرة جدا، كيف ورد ذكر الله في القرآن الكريم؟ يقول بعض العلماء إن ذكر الله عز وجل ورد في القرآن الكريم على 10 وجوه. الوجه الأول أن الله أمر بالذكر مطلقا وأمر به مقيدا. الله عز وجل أمرك بالذكر أمرا مطلقا وأمرك به أمرا مقيدا. وبعد قليل يتضح ماذا تعني كلمة أمر مطلق وماذا يعني الأمر المقيد. والوجه الثاني أنه نهى عن ضده وهو الغفلة والنسيان. هناك نفي قطعي عن الغفلة والنسيان، أمرك به ونهى عن ضده. والثالث علق الفلاح باستدامته وكثرته. فلاحك، نجاحك، نجاتك، تفوقك، سعادتك علقها باستدامة الذكر وكثرة الذكر. الرابع الله عز وجل أثنى على أهل الذكر وبين أنه أعد لهم الجنة والمغفرة. والخامس أخبر عن خسران من لها وثها. شوف، أمر ونهي وفلاح وإخفاق وثناء وخسارة. ثم إن الله سبحانه وتعالى جعل ذكره جزاء لذكر عباده له، جعل ذكر الله لعباده جزاء وفاقا لذكرهم له. الثامن أخبر الله عز وجل أنه أكبر شيء هو ذكر الله، بل هو أكبر من كل شيء. التاسع أخبر أن الإنسان لا ينتفع بآيات الله إلا إذا ذكر الله عز وجل. العاشر أن الله سبحانه وتعالى جعل الذكر قرين الأعمال كلها. الآن إلى هذه الوجوه وجها وجها. الوجه الأول أن الله سبحانه وتعالى أمر به مطلقا ومقيدا. الأمر المطلق: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، هذا أمر مطلق، والمطلق على إطلاقه، يعني إذا قرأت القرآن ذكرت الله، وإذا أمرت بالمعروف ذكرت الله، وإذا قلت الله الله ذكرت الله، وإذا حمدته ذكرته، وإذا سبحته ذكرته، وإذا وحدته ذكرته، وإذا كبرته ذكرته، وإذا دعوته ذكرته. أمر الله عز وجل بذكره في القرآن ذكرا مطلقا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. الآن الله عز وجل أمر بذكره ذكرا مقيدا. كيف؟ قال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة. يعني الذكر يجب أن يقيد بالتضرع، بالتذلل، بالخضوع. وخيفة يعني يجب أن تذكره متضرعا وخائفا جهرا وسرا. نعم، يجب أن تذكره في سرك وقلبك، ويجب أن تذكره بلسانك وقولك. الآن الله عز وجل نهى عن الغفلة والنسيان. قال تعالى: ولا تكن من الغافلين. غفل عن ماذا؟ غفل عن ذكر الله. أيا غافلا تبدي الإساءة والجهل متى تشكر المولى على كل ما أولى؟ عليك أياديه الكرام وأنت لا تراها، كأن العين حولاء أو عمياء، لأنت كمزكوم حوى المسك جيبه ولكنه المحروم ما شمه أصلا. يعني أكبر خطر يعيشه الإنسان أن يكون غافلا. الناس نيام إذا ما تنتبهوا، فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. يأتي يوم يصعق الإنسان، كان غافلا فعرف الحقيقة بعد فوات الأوان. فربنا عز وجل نهانا عن أن نغفل عنه. أيام الإنسان الحياة تجذبك إليها، قد تستهلك من عمل إلى عمل، ومن لقاء إلى لقاء، ومن مشروع إلى مشروع، ومن صفقة إلى صفقة، ومن اهتمام إلى اهتمام، ومن متعة إلى متعة، ومن لقاء إلى لقاء، إذا أنت مستهلك. هذا غافل هذا. لذلك العمل لو در عليك ألوف الألوف واستهلك وقتك كله فأنت في خسارة كبيرة. إذا استهلك وقتك، إذا استهلك عملك كل وقتك فأنت في خسارة كبيرة، لأنه جعلك من الغافلين. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. أمرك بالذكر مطلقا، أمرك به مقيدا، تضرعا وخيفة سرا وجهرا بقلبك وبلسانك، ونهاك عن ضده، نهاك عن الغفلة ونهاك عن النسيان. ولا تكن من الغافلين، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. نسيانهم لله أنساهم سر وجودهم، نسيانهم لله أنساهم مهمتهم، نسيانهم لله أنساهم حقيقتهم، نسيانهم لله أنساهم مهمتهم، أنساهم التكليف، أنساهم الأمانة، أنساهم العمل الصالح. شيء آخر، الله سبحانه وتعالى علق الفلاح بذكر الله، علق الفلاح. يعني كلمة فلاح، لأيام إنسان بيقول لك فلان نجح في حياته، يعني أتقن عمل معين ودر عليه هذا العمل رزقا وفيرا، تزوج وسكن بيتا مريحا، وله مركبة، وله مكانة اجتماعية، واعتنى بصحته. يقول الناس فلان ناجح في الحياة، ناجح في الحياة. فالإنسان النجاح شيء له بريق، ولكن البطولة لا أن تنجح في الحياة وحدها. أهل الدنيا نجحوا في الحياة، الأغنياء نجحوا في الحياة، الأقوياء نجحوا في الحياة، يعني أصحاب الحظوظ نجحوا في الحياة، ولو أن مالهم اغتصبوه من غيرهم. ولكن البطولة أن تنجح في الحياة الآخرة، أن تنجح في الدار الآخرة. ذلك هو النجاح، ذلك هو الغنى، ذلك هو التفوق، ذلك هو الفوز. لذلك سيدنا علي قال الغنى والفقر بعد العرض على الله. الله عز وجل علق الفلاح بالإكثار من ذكر الله. إذا أردت أن تفلح في الدنيا والآخرة، إذا أردت أن تفوز بسعادة الدنيا وسعادة الآخرة، إذا أردت أن تتفوق، إذا أردت أن تنجح، إذا أردت أن تكون من السعداء، فربنا عز وجل ربط ذكره بالفلاح. قال تعالى واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هذا القرآن كلام خالق الكون. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. اذكروا الله في أنفسكم، اذكروه في ألسنتكم، اذكروا الله للناس. يعني ما من جلسة، ما من لقاء، ما من سهرة، ما من نزهة، ما من أي شيء، إذا ذكرت الله عز وجل امتلأ القلب طمأنينة، واستبشر الناس من حولك، وعلت البسمة الوجوه. فإذا ذكرت الدنيا تفرق الناس، إذا ذكرت الدنيا حزن بعض الناس، إذا ذكرت الدنيا نفر منك بعض الناس، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أما الوجه الرابع فالله سبحانه وتعالى أثنى على أهله فقال: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى آخر الآية، ثم قال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. والذاكرين الله كثيرا، هي الآية الثانية، ليس الأمر أن تذكره ولكن الأمر أن تكثر من ذكره. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم جميعا مغفرة وأجرا عظيما. نهانا عن أن نغفل عنه، وبين الخسران الكبير، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم. فإذا إنسان قال: أنا والله مشغول، شغلتني الدنيا، شغلني عملي، شغلتني بعض مباهج الحياة عن حضور مجلس علم، هذا ممن انطبقت عليه الآية الكريمة: لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. الحقيقة، هل نصدق أن العبد إذا ذكر الله عز وجل الله في علاه يذكره؟ دخل على النبي الكريم رجل يبدو أنه يعني من عامة صحابته، رجل فقير، قال النبي الكريم: أهلا بمن خبرني جبريل بقدومه. قال: أو مثلي؟ من أنا؟ قال: نعم يا أخي، خامل في الأرض، علم في السماء. ربنا عز وجل يقول: فاذكروني أذكركم. والله إذا الإنسان يعني ذكروا إنسان له قيمة لا ينسى هذا الذكر، وإذا في صورة بيطبعها بيكبرها بيحطها بالبيت، كيف جالس معه، كيف عم يضيفه، كيف عم يصافحه، كيف استقبله، كيف ودعه، وكل ما زاروا إنسان بيفرج الصور. فإذا ذكرك الله عز وجل بماذا تكون؟ ربنا عز وجل قال: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. أما في درس من دروس التفسير، حينما وصلنا إلى قوله تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، أمضينا درسا بأكمله في تفسير قوله تعالى: ولذكر الله أكبر، يعني أكبر من كل طاعة، أكبر من كل عمل، لأن ذكر الله هو محط الرحال ومنتهى الآمال، به تسعد. أكبر ما في الصلاة، أكبر من الركوع والسجود ومن القيام، ولذكر الله أكبر. الله عز وجل ختم به الأعمال الصالحة كلها، ختم به مثلا الصيام، قال: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. لا، الناس في رمضان في أيام العيد يكبرون الله عز وجل، لماذا شرع التكبير بعد الصيام؟ هكذا قال الله عز وجل: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وختم بالذكر الحج فقال: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ختم به الصيام، وختم به الحج، وختم به الصلاة: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وختم به الجمعة: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إذن العبادات الكبرى من صلاة وصيام وحج ختمت بالذكر. الحقيقة أن الذاكرين وحدهم هم الذين ينتفعون بآيات الله. الإنسان الغربي استمتع بالدنيا إلى أقصى درجة، عرف خصائص المواد، استغلها استغلالا رائعا، ولكن ما نفذ منها إلى المنعم. فهل آيات كونية، المجرات، الشمس، القمر، الليل، النهار، خلق الإنسان، الذرية، الأولاد، الزوجة، النباتات، هذه المظاهر الطبيعية التي خلقها الله عز وجل، الذاكر لله ينتفع بها وغير الذاكر لا ينتفع بها. فالذي تعجب له أن طبيبا مثلا درس جسم الإنسان، درس الأعضاء، الأجهزة، الأنسجة، خصائص جسم الإنسان، دقة الصنع، دقة العمل، الفيزيولوجيا، رأى من معجزات الله في خلق الإنسان الشيء الكثير، لأنه ما ذكر الله من قبل هذه الآيات ما تأثر بها. ماذا قال الله عز وجل؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم.